والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. بالأمس تعرضنا لبيان أنه لماذا أن كل حمد جنس الحمد إنما هو للحق سبحانه وتعالى. لو سأل سائل لماذا أن كل حمد هو لله سبحانه وتعالى، الجواب يأتي هو لله سبحانه وتعالى. الجواب يأتي بعدة وجوه، يعني علة انحصار الحمد بالله سبحانه وتعالى. كأن الآية أو الآيات ذكرت عللا متعددة لوجه انحصار الحمد بالله سبحانه وتعالى. الحمد له سبحانه وتعالى لأنه الله، والله ما هو؟ هو المستجمع لكل صفات الكمال والجمال والجلال، وكل من كان كذلك فالحمد له لا لغيره، ولكنه ثبت في الدليل أن الله واحد أو متعدد واحد، فالحمد يكون له لا لغيره. وإلا الاستدلال هكذا يقول: الحمد له تعالى لماذا؟ لأنه الله، وكل من كان كذلك فالحمد يكون له منحصرا لا لغيره. ولكنه صحيح أن الكبرى عامة، ولكن مصداقه واحد لو متعدد واحد، لأدلة توحيد الواجب سبحانه وتعالى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: أن الحمد له سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه رب العالمين، وكل من كان كذلك فالحمد له لا لغيره، لأنه لا يوجد غيره رب ومرب وهاد وخالق ورازق ومعطي ومعي إلى آخر الأسماء إلا هو سبحانه وتعالى، فالحمد له سبحانه وتعالى. الوجه الثالث: لماذا أن الحمد منحصر به سبحانه وتعالى؟ لأنه الرحمن الرحيم، وكل من كان كذلك على نحو الإطلاق فهو المستحق للحمد ولا يستحق الحمد سواه. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع: الحمد له ولا يستحقه سواه. لماذا؟ لأنه مالك يوم الدين. هسه إما مالك وإما ملك، بالمعنيين اللذين تقدم الكلام عنهما فيما سبق. وكل من كان كذلك، يعني مالكا ليوم الجزاء، ملك يوم الجزاء، فإن الحمد له ولا يستحقه سواه. إذن عندما ذكرت الآية في مبتدأ السورة في مبتدئها أن الحمد منحصر به سبحانه وتعالى، كل هذه الأسماء الأخرى التي جاءت بعد الحمد، وهي الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه وجوه أربعة لبيان انحصار الحمد بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستحق الحمد حقيقة إلا هو سبحانه وتعالى. واضح هذا المطلب؟ وهذه الأسماء الحسنى هي التي ستكون أيضا دليلا لانحصار العبودية والاستعانة به سبحانه وتعالى. لأنه الله ولا فيستحق العبادة وحده لا سواه، لأنه رب العالمين، لأنه الرحمن الرحيم، لأنه مالك يوم الدين. هذه الأسماء الحسنى كلها نستطيع أن نجعلها حدودا وسطى لإثبات انحصار العبادة به سبحانه وتعالى، وانحصار الاستعانة به سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء الحسنى التي وقعت بين الحمد وبين العبادة، ما هي هذه الأسماء الحسنى؟ أولا الله، ثانيا رب العالمين الرب مطلقا، ثالثا الرحمن الرحيم، رابعا مالك يوم الدين. هذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات التي نصف الحق سبحانه وتعالى بها هي الدليل والعلة لانحصار الحمد والثناء به سبحانه وتعالى، وأنه ما من حمد إلا وهو مستحقه أولا وبالذات، وهي تمهيد لإثبات انحصار العبادة والاستعانة به سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك عندها ينفتح الطريق أن الحمد له وأن العبادة له وأن المعونة والإعانة منه، إذن عندها لابد أن نطلب ماذا منه؟ اهدنا الصراط المستقيم. من هنا هذا التمهيد عندما ينتهي يأتي سؤال العبد أنه ماذا يطلب من الله؟ الله يعلمه ماذا تطلب مني؟ تطلب مني جنة ونار وحور وجنات تجري من تحتها الأنهار، لو تطلب مني الصراط المستقيم، أي منهما؟ مو إنسان في بعض الأحيان مولانا يكون في مقام عظيم جدا، وأي شيء يطلب يطلب يعطي، ولكن لضيق أفقه ومعرفته يطلب ماذا؟ ها؟ شيء قليل. فيحتاج من يعلمه أنه أنت إذا صرت في فلان موقع أطلب كذا فإنه أستجيب. أستاذنا وشيخنا الشيخ جواد آملي حفظه الله تعالى يقول بأنه في شهر رمضان، في شهر رمضان الإنسان إذا ينظر إلى الأدعية جميعا يجد بها جامع مشترك واحد، وهو طلب الحج من الله. أنت انظر إلى أي دعاء من أدعية شهر رمضان، إما في المقدمة إما في الوسط إما في الآخرة، أكو طلب ماذا؟ وارزقني حج بيتك الحرام. هذه الجملة وكأنها مكررة في أدعية شهر رمضان. يذكر هو فلسفة لذلك، يقول الله سبحانه وتعالى دعا الإنسان إلى الضيافة، لأنه شهر الله دعيتم فيه إلى ضيافة الله. فإذا دعي الإنسان إلى تلك الضيافة الآن ماذا يسأل من المضيف؟ لابد يطلب منه فرج. هسه شو يطلب منه؟ يطلب منه مال، جاه، يطلب منا فرد شيء بعض. يقول الله أئمة أهل البيت بينوا لنا بأنه أطلبوا من الله في هذا المقام في هذه الضيافة، أطلبوا منه حج بيتك الحرام. هسه لماذا؟ يقول لأنهم في الروايات أن الله سبحانه وتعالى لا يرد سائل هناك، لأن مقام الحج مقام الاستجابة لا يرد، ولكن كل بحسبه. فإذا هنا أنت بعد أن وصلت إلى مقام الحضور، لأنه إحنا كنا إلى قوله مالك يوم الدين بعدنا كنا نتكلم في عالم الغيبة، في عالم الغائب وأنا الحاضر. الحمد لله، مو الحمد لك، ها؟ الحمد لله الرحمة، كلها غيبة. إلى أن وصل الإنسان إلى مقام ماذا؟ إلى مقام الحضور. الآن بعد إياك، هذه غيبة، مقام غيبة لو مقام حضور، هذه تكلم مع الغائب لو تكلم مع الحاضر، هذه بعد صارت. هسه الآن وصلت إلى مقام الربوبية وحضرت هنا، الآن ماذا تطلب؟ القرآن يعلمك أنه أطلب مني. الله يعلم العبد ماذا يطلب منه، يقول أطلب مني اهدنا الصراط المستقيم. هسه ما هو المراد من الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. هسه بعد ذاك البحث لاحق. ومن هنا ورد في الروايات أن سورة الحمد قسم إلى قسمين. سور القسم الأول العبد، هذا الله يعلم العبد كيف يثني عليه، وفي القسم الثاني يعلمه كماذا يطلب وماذا يسأل منه، كيف يبتدئ بالثناء عليه ثم ماذا يطلب منه. إذن المطلب الأول الذي لا بد أن نلتفت إليه جيدا أنه الآيات المباركة، يعني هذه الأسماء الحسنى وهي الأربعة: الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه هي أولا دليل لانحصار الحمد به سبحانه وتعالى، وثانيا هي تمهيد لماذا؟ لبيان انحصار العبادة والاستعانة به سبحانه وتعالى. هسه قبل أن أدخل في مضمون الآية، ما هو المراد من العبادة والعبودية، ما هو المراد من الاستعانة وطلب الإعانة من الله، الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه لماذا تغير لسان الآيات من الغيبة إلى الحضور؟ لأنه قلنا أن الآيات السابقة كانت تتكلم ماذا؟ تتكلم بلسان الغائب، الحمد لله مو الحمد لك. هنا طبعا لابد أن نعلم بأنه هو غائب عنك أم أنت كنت غائبا عنه. بينا فيما سبق بأن الغيبة والغفلة إنما هي من طرف واحد لا من طرفين، من طرف واحد، الغفلة منك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا كانت هناك غفلة وغطاء وحجاب فغطاؤك لو غطاؤها أو غطاؤه، لا الله عليه غطاء ولا الآخرة عليها غطاء، وإنما الغطاء أين؟ عليك. شوفوا التفتوا لتعبير الآية، فكشفنا عنها لو عنك، فإذن الآخرة عليها غطاء أو لا يوجد غطاء، إذن يبقى أنت أن ترفع الغطاء وترى الآخرة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وإذا ما ترون الجحيم لأن الله غيبه عنك أو لأنك وضعت غطاء على عينك، أي منهما؟ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الرأي هو الذي يكون سببا للحجاب على أي الأحوال. إذن غيبوبة وغيبة وغفلة من طرف الحق غير متصورة أصلا كما سيأتي بيان ذلك بعد ذلك، وإنما الغيبة والغفلة تكون ممن؟ تكون من الإنسان. هسه الآن ما هو منشأ هذه الغيبة؟ التفتوا جيدا للمطالب، لأنه أكو مطالب في مطاوي الكلمات، هذه ما تخرج من كلمات الكتاب ولا من كلمات المفسرين، هذه تخرج من خلف الكلمات، لابد الإنسان يتأمل في مطاوي الكلمات. ما هو منشأ الغفلة؟ ما هو منشأ الغيبة؟ هذه الآيات في أول سورة الحمد تقول منشأ الغيبة هو الجهل، فإذا عرف الإنسان يكون حاضر. يعني أنت قبل أن تصل إلى معرفة الله وقبل أن تصل إلى معرفة أنه رب العالمين وقبل أن تصل إلى معرفة أنه الرحمن الرحيم وقبل أن تصل إلى معرفة أنه مالك يوم الدين، لك حق الحضور والتكلم أو ليس لك حق ذلك؟ ها؟ هذه ليس لك حق ذلك مو أمر تشريعها، تكوينا أنت كيف تحضر عند موجود لا تعرفه؟ أخذ في التحضر، تحضر عند من؟ إذا كنت تجهله تستطيع أن تحضر عنده أو لا تستطيع؟ ها؟ لا تستطيع. فلهذا ورد في الرواية يسأل السائل الإمام سلام الله عليه ابن رسول الله ندعو فلا يستجاب لنا، أليس هو القائل ادعوني أستجب لكم؟ الإمام سلام الله عليه قال لأنكم تدعون من لا تعرفون. أخر أنت عندما تريد أن تدعو لابد تدعو من تعرفه، إذا كنت تدعو من لا تعرف وتحضر عنده تطلب منه أو لا تطلب منه؟ طلبك ظاهرا باللسان منه ولكن بالحال وبالواقع منه أو من غيره، وغيره يملك شيء أو لا يملك شيء فلا يعطيك شيء. فلهذا ذكر المحققون من المفسرين أن وجه الانتقال من الغيبة إلى الحضور ومن الغفلة إلى الالتفات أنه قبل معرفة أسمائه الحسنى لم يكن من حقه أن يتكلم معه تكلم الحاضر، ولكن بعد أن تعرف على أسمائه الحسنى، ما هي الأسماء الحسنى؟ أنه الله، أنه رب العالمين، أنه الرحمن الرحيم، أنه مالك يوم الدين. فعندما يتعرف على الأسماء عند ذلك أجازت له الآية المباركة أن ينتقل من الغيبة إلى ماذا؟ إلى الحضور. فقالت الآن قل إياك نعبد وإياك نستعين، مو إياه نعبد وإياه نستعين. إذن من هنا يتضح لنا بأن من آداب الحضور عنده سبحانه وتعالى وأدب الحضور عنده سبحانه وتعالى يقتضي المعرفة به أولا سبحانه وتعالى، وهو مهم المعرفة. أنت جنابك الآن تعال بخدمة إنسان ولكن لا تعرف قدره وهيبته وعظمته وعلمه وزهده وتقواه، بينك وبين الله هل تقوم له بحق الأدب، تحترمه حق الاحترام أو لا؟ أنا أذكر مرارا هذا المطلب، أقول لو فرضنا الآن يدخل من هذا الباب شخص هو أعلم العلماء ولكن لا يعرفه أحد، هل يعتني بها أصلا؟ يعطي أحد يجلس أو مكان أو ما يعطي أحد مكان يجلس؟ ها؟ بس إذا لقى مكان يجلس ما لقى لابد يطلع. ولكنه نفس هكذا كشخص لو كنت تعرفه أنه هذا أعلم العلماء، هذا ولي من أولياء الله، هذا مرجع تقليدك، ماذا تفعل؟ شوفوا المعرفة إذن ليس المراد، ليس الأمر يدور مدار الثبوت، وإنما يدور مدار ماذا؟ يدور مدار الإثبات، مدار المعرفة. أنت متى تتأدب أمامه سبحانه وتعالى حق الأدب وحق وتحترم الحق سبحانه وتعالى وتهابه وتستحي منه؟ متى؟ إذا عرفته. أما إذا لم تعرفه فتستحي منه أو لا تستحي؟ فلهذا ورد في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين واعلموا أن الحاكم هو الشاهد، يوم القيامة رح يحكم بينكم حاكم، ذاك الحاكم من هو؟ هو شاهد القضية، ممر أن الحاكم غير الشاهد. هو مطلب دقيق هذه الرواية الشريفة، مر الحاكم ده يحكم ولكن شايف انت شو مسوي له؟ ما شايف؟ لا ما شايف، ولكن اكو شهود اثنين ده ينقلوا له المطلب علما حصوليا، ومر له هو واقف على القضية وراء انت كم انت ماذا فعلت. واعلموا ان الشاهد ان الحاكم هو الشاهد. فلهذا افتحوا اعينكم جيدا يوم القيامة انه ماذا سيفعل بكم. هذا الحاكم مش يريد يسوي في الرواية في الآية المباركة، هذا الحاكم يوم القيامة كما يقول في سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقل. شايفين بأنه بعض الناس من يأذي ابنه يقول له الآن أنا مشغول إن شاء الله أفرغ أوصل بخدمتي، هذا هذا التقريب إلى الذهن. ها الله سبحانه وتعالى من قبيل هكذا، ها مو احنا بابا اطفال هذا العالم، فلا بد هم اتينا بالامثال نفتهم المطالب، والا وتلك الامثال وتلك الامثال بينا انه لماذا القران يقول تلك الامثال. ليش شوفونا طولنا طويل وعرضنا عريض وعمائنا كبيره، والا في نشاه الوجود احنا اطفال هذه النشاه. القران الكريم عندما يصف ذلك اليوم يقول سنفرغ لكم ايها الثقلان. هسه شو تريدون تسوون انتم؟ سووا كل شغل ما عدنا بيكم، والان انا مشغول باداره العالم، يوم القيامه كل شغلي اخلي على صفحه، فعندي فد شغل واحد وهو انه اوصل بخدمتكم اعرف شو اسوي. لانه كثير من الناس اطمئنوا، كثير 90% من الناس اذا هذه سنفرغ ماكو، نار جهنم ماكو، اطمئنوا كل شيء ماكو. اذا هذا الالتفات او الانتقال من الغيبه الى الالتفات منشأه هذا الشيء، منشأه أن الإنسان قبل المعرفة لا يحق له أن يتكلم حضورا وأن يخاطب الحق حضورا. متى يحق له ذلك؟ يحق له أن يتكلم مع الحق حضورا إذا كان عارفا له معرفة. طبعا المعرفة لها درجات، هسه إما معرفة حصولية يعني ألفاظ، وإما معرفة ماذا؟ واقعية تحقق بهذه الأسماء. عند ذلك من الحضور يكون حضور واقعي حقيقي، مو الحضور يكون حضور لفظي، مو فقط اللسان يقول أنا بلي حاضر عند الله، لا، كل الوجود يحس بالوجدان أنه حاضر أمام الحق سبحانه وتعالى. هذا هو منشأ الانتقال من الغيبة إلى الحضور. هسه الآن نأتي إلى بعض معاني الآية المباركة. الآية المباركة قالت إياك نعبد وإياك نستعين. أكو كم مطلب في هاتين في هذه الكلمات. المطلب الأول بيان العبادة، طبعا مطلب آخر موجود باعتبار السيد العلامة بيّن العبادة أولا ثم بيّن وجه الانحصار. احنا هماتينا أيضا نعكس، مو أن نبين وجه الانحصار، لأن الآية لم تقل نعبد إياك، بل قدمت الضمير المنفصل الذي يدل على الحصر كما قرأتم في محله، قالت إياك نعبد، فقدم بحث العبادة، ما هو المراد من العبادة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى وجه الحصر. طبعا أكون كاتم لطيفة في الآية أنه عندما خاطبت الحق خاطبت بلفظة المفرد، ولكن عندما ذكرت العبادة لم تقل إياك أعبد، وإنما قالت إياك نعبد. هسه لماذا عندما خاطبت الحق خاطبت بلفظ المفرد، وعندما ذكرت العبادة ذكرت العبادة بلفظ الجمع لا أنه بلفظ المفرد؟ نكات سنشير إليها. أنا وإن كان لعله في بعض الأحيان خروج عن طور الكتاب وإضافة على الكتاب، لكن باعتبار أن هذه السورة تعلمون أنه إنسان في اليوم والليلة يقرأها عشرات المرات، لا أقل يقرأها، قد تعلمون 11 مرة، لا أقل مرة يحتاج أن يقرأها هذا المقدار. إذن لابد فد مقدار يقف لا أقل على مستوى العلم الحصولي، وإلا إحنا إن شاء الله أيضا سندخل في بحث سورة البقرة. أهس سورة البقرة لعله الإنسان في الشهر يقرأها مرة أو في السنة يقرأها مرة، ما أدري، ولكن بخلاف سورة الحمد فلا بأس أن نقف عندها متأملين. البحث الأول، ما هو المراد من العبادة؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول العبادة أصلها العبد، والعبد عندنا هو المملوك، والعبادة مأخوذة من العبد، فالعبادة أصلها المملوكية. سيدنا خشوع، خضوع، طاعة، انقياد، يقول هذه كلها لوازم المعنى، وإلا أصل المعنى هو يكمن أين؟ في المملوكية. عندما نقول فلان عبد لفلان، مو خاضع لفلان، خاشع لفلان، عبد لفلان يعني ماذا؟ يعني مملوك لفلان، فإذا صار مملوك لفلان فبطبيعة الحال لابد أن يكون خاضعا أمامه، خاشعا أمامه، مطيعا له، منقادا له، مختلف درجات الطاعة والانقياد والعبودية ونحو ذلك. إذن يعتقد السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أن العبودية والعبادة تكمن فيها وتستبطن المملوكية، فإذا كان الشيء عبدا فهو مملوك، وإذا كان مملوكا فهو عبد. إذن هناك تلازم بين هذين الأمرين، بل أحدهما يستبطن الآخر. العبودية تستبطن المملوكية، والمملوكية تستبطن ماذا؟ العبودية. ولازم ذلك ما هو؟ لازم ذلك عندها أن يكون مطيعا، أن يكون منقادا، أن يكون خاشعا خاضعا أمام المالك. من هنا يعرج على بحث خارج عن محل الكلام، ولكنه كما ذكر ذاك المحقق العلامة المطهري رحمة الله تعالى عليه، يقول الحكيم السبزواري أينما وصل إلى مطلب مرتبط بالله وقف عنده، ما يقدر يتجاوز مطلب. وردت كلمة الله، هسخب بحث مو في الله، ولكن هو لابد يتكلم فد نصف صفحة فالسطر يعني ثلاثة، يعلل له العلامة العلامة المطهري، يعلل الحكيم السبزواري. يقول الحكيم السبزواري من قبيل العاشق، عندما يأتي اسم المعشوق ما يقدر يتجاوز، لابد يتكلم فد كلمتين ثلاث. هسا البحث مو في المالكية وأقسام المالكية، ولكن لأنه مرتبط بالعبودية والمملوكية لله، سيد العلامة يقف فد نصف صفحة يبين أقسام المالكية، وإن كان للملكية الله له ملك السماوات والأرض، سيأتي في محله ما هو المراد من مالكية الحق وأقسام المالكية، ولكن هنا يعرج على الموضوع بنحو مجمل ثم يأتي إلى الأبحاث اللاحقة. خلنا نقرأ هذه المقدمة إلى أن نصل إلى بحث أقسام الملكية. قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. العبد عندنا هو المملوك من الإنسان، هذا بحسب الاصطلاح العرفي وبحسب الاصطلاح الفقهي. عندما نقول عبد ولا يتبادر إلى ذهن أحد منا بأنه الأشجار مثلا مملوكة، لا، عندما يسمع عبد يتبادر ذهن إلى ماذا؟ يتبادر ذهن إلى المملوك من الإنسان. هسه إذا أردنا أن نجرد المعنى، نوسع دائرة المعنى، نقول أو المملوك من كل ذي شعور. كل من له شعور فهو ماذا؟ فهو مملوك، فهو عبد. إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات ومن في الأرض عبودية. هل ذاك القرآن الكريم باعتبار أن القرآن الكريم لا يرى هناك وجود لا يوجد له شعور وعلم ومعرفة، وهذا بحث إن شاء الله سيأتي في سورة الرعد وغير سورة الرعد، بأنه ما من موجود في نشأتنا المادية، فوق نشأتنا مسلم، في نشأتنا المادية إلا وله علم وقدرة وشعور ومعرفة، يعني ما من موجود إلا وهو حي. الحياة تلازم، ولكنه كل بحسبه. الله حي وأنا حي، من حيث المصداق واحد لو متعدد، ها؟ تلك الحياة عين ذاته، وحياتي عين ذاتي لو زائد على ذاتي، ولكن أنا حي هو حي، من حيث المفهوم مشترك معنوي، ولكنه من حيث المصادق أين التراب ورب الأرض. فعندما نقول الموجودات حية، لا يتبادر إلى ذهنك هاي الحياة اللي أنا عندي هذه الورقة معدها، لا، لها حياة بحسبها، ولكن حية وليست ميتة. فإذا كان الأمر كذلك فإذا كل شيء فهو مملوك، وإذا كان مملوك فهو عبد لله سبحانه وتعالى. أو من كل ذي شعور بتجريد المعنى كما يعطيه قوله تعالى، يعني تجريد المعنى مو مختص بالإنسان، إن كل المملوكية وربما تفرقت اشتقاقاتها العبادة أو المعاني المستعملة هي أي العبادة فيها أي في تلك المعاني لاختلاف الموارد. خب سيدنا اللغويون لا يقولون هكذا، يقولون شيء آخر، يقول وما ذكره الجوهري في الصحاح أن أصل العبودية الخضوع أو الخشوع أو الإنقياد والطاعة ونحو ذلك، فهو من باب الأخذ بلازم المعنى، وإلا فالخضوع متعد باللام والعبادة متعدية ماذا؟ بنفسها، وأحدهما غير الآخر. فإذا مو أصله من الخضوع، وإلا لو كان أصله من الخضوع لابد يكون ماذا؟ متعد بنفسه كل منه كل كليهما، أو متعد بغيره فيهما، أما أحدهما متعدي أو لا مهم شاهد هذا. وبالجملة وإذا صار الشيء عبدا قلنا العبودية ما هي معناها؟ يعني المملوكية. خب ما معنى أن فلان مملوك لفلان؟ في العرف عندما نقول فلان مملوك لفلان ما هو معناه؟ معناه أنه لا بد أن ينصب نفسه في إرادة المولى، أينما يريده يكون موجودا، وأينما لا يريده يكون موجودا أو غير موجود. هذه معنى المملوكية، أن يراك حيث وجدك حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. هذه مقتضى العبودية، هذه مقتضى المملوكية. أنت إذا صرت مملوكا لأحد لا بد أن تكون طوع إرادة ذلك المالك. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه السيد الصدر عند عبارة قيمة في بيان العبودية، يقول العبودية معناه أن تكون جارحة من جوارح المولى. كيف أن جوارح الإنسان تخالف الإنسان أو لا تخالف الإنسان؟ معنى العبودية أن يكون العبد والمملوك جارحة من جوارح المولى، والجارحة تخالف صاحب الجارحة أو لا تخالف، هذا معنى العبودية. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، هذه مقتضى العبودية المطلقة. مقتضى العبودية المطلقة بتعبير سيدنا الأستاذ السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن تكون جارحة من جوارح المولى. ومن الواضح أن الجارحة تخالف صاحبها أو لا تخالف صاحبها، أساسا لا قدرة لها على المخالفة، ولكن مع هذا الفارق أنت لا تخالف المولى باختيارك، والجارحة لا تخالف ولكن باختيارها أو لا باختيارها لا مسلوبة عنها الاختيار. فلهذا قال وامله، فكأن العبادة نصب العبد نفسه في مقام المملوكية. خب إذا نصب نفسه في مقام المملوكية بعد بد أن يأمر ما يأمر وينهي ما ينهى. أن ينصى العبد نفسه في مقام المملوكية ربه. ولذلك هسه يأخذ نتيجة قيمة، يقول ومن هنا فإن الاستكبار يتنافى مع العبادة بخلاف الشرك فإنه لا يتنافى مع العبادة. الشرك يجتمع مع العبادة ولكن الاستكبار لا يجتمع مع العبادة. ما معنى الاستكبار؟ ها؟ أن تقول أنا في قباله هو، هذا معنى الاستكبار. هنا عندما نقول مستكبر يعني أن تقول أنا في قباله هو، يعني أن ترى لوجودك شيء غير مملوك له سبحانه وتعالى. طبعا هذا بحسب الوهم، هلا ولا بحسب الواقع أنت مملوك لو مو مملوك، ها؟ شئت أم أبيت فأنت ملك له سبحانه وتعالى تكوينا، ولكن بحسب التشريع، بحسب التوهم، بحسب علمك ومقام الإثبات تتوهم أنك ماذا؟ لست ملكا له. فإذا لم تكن ملكا له تطيعه أو لا تطيع، وهذا هو معنى الاستكبار. فلهذا عندما قال إبليس أنا خير منه جاء الجواب ماذا؟ استكبرت. هذه أنا منشأ كل ماذا؟ منشأ كل استكبار. استكبرت. التفتوا جيدا للمطالب، فإذا إذا وجد الإنسان لنفسه استقلال، وجد لنفسه مو في الواقع، وإلا في الواقع يستحيل أن يكون الفقير المطلق غنيا، محال، ولكن يتصور أنه غني عنه سبحانه وتعالى. إنما أوتيته على علم عندي أنا، الله شعلي القضية. فلهذا عندما جاء له موسى أو غيره من الأنبياء قال الله شنو علاقته؟ إنما أوتيته على علم عندي، هذا تدبيري، الله شنو علاقته بالمطلب؟ هذه حالة الاستقلالية التي توجد في وجود كل إنسان، يعني هذه حالة أنا ربكم الأعلى. لا تصوروا أنها من خصائص فرعون ومن مختصات فرعون الشخصي، لا لا، كل منا يملك هذه، وغرض العبادة ومخها القضاء على هذه الأنا، أصلا غرض كل العبادة تتلخص في هذه الكلمة، وهي القضاء على أنا الإنسان، هذه الأنانية. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. لماذا كبيرة؟ ها؟ لأنه تستبطن عبودية، والإنسان يقبل أن يظهر بلباس العبودية، بلباس المملوكية، يقبل أن يظهر بهذا المظهر أو لا يقبل، أنانيته تمنع، تقول لا، أنانية الإنسان تقول أنت أنا. فلهذا إذا تتذكرون سيد الإمام قدس سره الشريف كان يقول إذا وجدتم اختلاف اعرفوا أن منشأه ماذا؟ ها؟ منشأه أناني، اعلموا أن منشأه شيطان. ليش شيطان سيدنا؟ يقول لأنه أول من قال أنا، وإلا هذه أنا إذا ارتفعت بعد كل شيء يصير أنا لهو، وهو يوجد فيه اختلاف أو لا يوجد فيه اختلاف، وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. استدلال من القرآن الكريم يقول إذا وجدت اختلاف اعلم أنه ليس مني، لا تسوي لي توجيه تكليف تنسيق ما أعرف شنو، هذني كلها لعب ملل. إذا وجدت اختلاف بين المؤمنين فمنشأه الله لو الشيطان، ها ها، وأنا ما أريد أقول بين المؤمنين والكفار، أشداء على الكفار، مؤمنين مؤمنين إخوة في الطريق، قرآن صريح، وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا تقدم في أول مقدمات، قلنا وحيث أن القرآن لا تجد فيه اختلاف قياس استثنائي إذن هو من عندي الحق سبحانه وتعالى، لأن الجميع إذا الكل كان يقول هو ولا يوجد أحد يقول ماذا أنا، لا معنى لوقوع الاختلاف. وهذا هو مخ العبادة، مخ العبادة القضاء على أنا، على الأنانية. فلهذا تجد في العبادات أمور واقعا الإنسان ما يستسيغها، واقعا ما يستسيغها. هسه تعال أنت من تصل في السعي بين الصفا والمروة، عندما تصل بين مكان إلى مكان، هسه هرو المولى هرو، هسه ليش أهرو ما أدري، لابد تهرون هنا، فقط القضاء على، وإلا أنا مرارا ذاك في أبحاثنا الكلامية أنا ما معتقد أن هذه فيها مصالح مفاسد، لا، مصلحتها ومفسدها شيء واحد، وهو تركيز العبودية في الإنسان، معرفة الإنسان حده، أن يعرف أنه أين هو وأين الحق سبحانه وتعالى. كل العبادات لها هذا الهدف، وهو أن تعلم الإنسان طريقة الانقياد، طريقة العبودية. إلا تتوضى هالشكل هذا المرفق يدخل، إذا ما يدخل وضوء أكبر. يا بهسه هذا المليمتر لو السنتيمتر اللي فوق اللي جوا شي يسوي، يقول ما يسوي فرشي، أنا قايل هالشكل لابد تسوي هالشكل، خلصت القضية. تعليم الإنسان على الانقياد، تعليم الإنسان على الطاعة، تعليم الإنسان على الخضوع، ولكن الخضوع لمن؟ الخضوع للحق سبحانه وتعالى الذي قلنا يستبطن كل معاني الحرية. فلهذا وبالجملة فكأن العبد فكأن العبادة هي نصب العبد نفسه في مقام المملوكية لربه، ولذلك كانت العبادة منافية للاستكبار. أصلاً تنافي أكو بين العبادة وبين الاستكبار، وهذا بخلافه العبادة والشرك، فلا يوجد بينهما تنافي، لأن الاستكبار معناه الاستقلالية، والعبادة معناه ماذا؟ ها؟ العبودية، معناه المملوكية وعدم الاستقلالية. وهل يجتمع العبادة مع الاستقلالية أو لا تجتمع؟ لا تجتمع. فلهذا يقول منافية العبادة للاستكبار. فإذا وجدت إنسان، وأقول هذا الكلام باعتبار أن البعض باعتبار المباني مو بيدية، يقول هو أخو شادمي لكن شوية متكبر، بعد ما يصير خوش آدمي، هذا بحسب العرف خوش آدمي، وإلا بحسب الدين إذا فيه ذرة من الكبر، هذا بعد صلاة وصوم وحجة يكفيها ولا يكفي؟ ولكن مما يؤسف أن ثقافة العبادة مو بأيدينا، نتصور هذا أن يمكن الجمع بيناتهم، هم من جهة إحنا نصلي باليوم 17 ركعة أو 51 ركعة هم نصلي، وهم من جهة أخرى ماذا؟ فينا داعية أنا ربكم الأعلى، مو بالضرورة باللسان، ها لسان الحال، ولا مو بالضرورة، ما حد يقول بأنه أنا ربكم الأعلى، ولكنه كل في باطنه بشكل أو بآخر يقول أنا ربكم الأعلى. وهذا هو الاستكبار الذي قالت الآية، قالت إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل، لأنه الاستكبار لا يجتمع مع العبودية، والعبودية تتنافى مع الاستكبار. قال وغير منافية للاشتراك وللشركة، العبودية يمكن أن تكون فيها شركة، فلهذا الشرك في العبودية معقول، ولكنه استكبار لا يجتمع مع العبودية. وغير منافية للاشتراك، فمن الجائز أن يشترك أزيد من الواحد في ملك رقبة وفي عبادة عبد. قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول أولئك قال سيدخلون جهنم داخرين، لأن العبادة لا تجتمع مع الاستكبار والتكبر، ولكنه أما الشرك فيجتمع مع العبودية، فلهذا نهت الآية عن الشرك، والنهي فرع ماذا؟ فرع الإمكان، فرع التحقق، فعد الإشراك ممكنا يعني يجتمع مع العبودية، ولذلك نهى عن، والنهي لا يمكن إلا عن ممكن مقدور، بخلاف الاستكبار عن العبادة فإنه لا يجامع العبادة. هسه والعبودية، هسه هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى على، 5 دقائق عندنا وقت، هنا سيد العلامة يدخل في بيان أقسام المملوكية والعبودية. يقول نحن عندما نأتي إلى الأعراف الموجودة عندنا نجد بأنه نملك أشياء، أنا أملك هذا الكتاب، بل وقد نملك إنسان، وقد نملك أشياء، وقد نملك دار، وقد نملك دابة، وقد إلى غير ذلك، ولكنه هذه الملكيات ملكيات حقيقية أم اعتبارية؟ بينا بالأمس أن هذه الملكيات ملكيات اعتبارية، فإذا كانت ملكيات اعتبارية تدور مدار المعتبر، أن أي مقدار تستطيع أن تتصرف وأي مقدار لا تستطيع أن تتصرف، ومن هنا أنت إذا كنت مالكا لحيوان لدابة تستطيع أن تتصرف فيها بالركوب، ولكن تستطيع أن تتصرف فيها بإجاعتها، بحرقها، بإيذائها، أو لا تستطيع. تستطيع أن أقول أنا مالك لهذه الدامة أفعل فيها ما أشاء، تستطيع أن تقول أو أن العقلاء لا يقرونك على ذلك. إذن من هنا يتضح بأن الملكية الاعتبارية تدور مدار ماذا؟ تدور اعتبار المعتبر، فتجيز لك بعض التصرفات ولا تجيز لك بعض التصرفات. إذن أنت مالك لها على نحو الإطلاق، لو مالك لها على حيثية دون حيثية، ها؟ لأنه إذا كنت مالكا لها على نحو الإطلاق تستطيع أن تتصرف فيها بنحو الإطلاق أيضا، ولكن حيث أن تصرفك مقيد، إذن ملكيتك أيضا ماذا؟ مقيدة للشيء. هذا نحو من الملكية. نحو آخر من الملكية بالأمس بينا هذا القسم الثاني، وهو ملكية الإنسان لأعضائه. أنت مالك للأعضاء لو مو مالك للأعضاء؟ بينا في الأمس، قلنا أن الإنسان مالك لأعضائه، وهنا الملكية حقيقية لو اعتبارية. ها؟ قلنا بالأمس أن الملكية ملكية حقيقية، ولكن هذه الملكية الحقيقية لها حد لا تتجاوزه أو ليس لها حد؟ أيضا لها حد. تبين أيضا ليست ملكية مطلقة، فلهذا أنت تستطيع أن تستفيد من العين من الباصرة في النظر إلى المجاز، ولا يحق لك أن تستفيد من الباصرة في النظر إلى المحرم. تستطيع أن تعمي الباصرة أو لا تستطيع؟ فإذا أنت كنت مالكا ملكا مطلقا، يحق لك أن تتصرف تصرفا مطلقا أو لا؟ نعم. وحيث أننا يجوز لنا أن نتصرف بعض التصرفات ولا يجوز لنا أن نتصرف البعض الآخر من التصرفات، إذن ملكيتنا محددة أو غير محددة؟ مقيدة أو غير مقيدة؟ مقيدة. وبعبارة أخرى، لسنا نحن المالكون حقيقة، المالك غيرنا وأجاز لنا التصرف في المملوك له على بعض الأنحاء، ولم يجز لنا أن نتصرف على البعض الآخر. يحول بين المرء وقلبه. فإذا هذا التحديد، هذا التقييد في الملكية، أنه يجوز لك ولا يجوز لك، تبين أنا المالك حقيقي لو المالك غيري. ها؟ المالك غيري، ولكنه هو أمانة ووديعة عندي، أجاز لي أن أتصرف ببعض التصرفات ولم يجز لي أن أتصرف بالبعض الآخر. هذا القسم الثاني من الملكية. القسم الثالث من الملكية، وهي ملكيته سبحانه وتعالى للأشياء. خب، ملكيته محددة أو مطلقة؟ ها؟ ماذا تقولون؟ ملكية محددة أو مطلقة؟ ملكية مطلقة. فإذا كانت الملكية مطلقة، التصرف مطلق لو مقيد بعد؟ ها؟ فله أن يتصرف في عبيده كيف يشاء وكيف ما يريد. وأي تصرف تصرف فيه في عبيده قبيح أو ليس بقبيح؟ ها؟ قبيح أو ليس بقبيح؟ أي تصرف؟ متى يكون قبيح التصرف؟ إذا كان مالكا على بعض الوجوه وغير مالك على بعض الوجوه، فلو تصرف في البعض الآخر يقال له لم يكن من حقك أن تصرف، لماذا تصرف؟ إذا تصرف الإنسان في دابته بأن أحرقها بأن آذاها، يقال له أنت لم تكن مالكا لهذا التصرف، فيقبحون فعله. إذا أنت تصرفت في أعضائك تصرفا لم يجز الشارع، الشارع يقبح فعلك، العقلاء يقبحون فعلك. أما الله لو تصرف في عبيده أي تصرف كيفما شاء، يوجد تقبيح لفعله أو لا يوجد؟ بلي بلا سبب، بلي بلا سبب. إذا قلت أنه يقبح، هذا معناه أنه يملك البعض ولا يملك البعض الآخر. هذا استدلال مولانا، ده يستدل رجل علم، ده يستدل مو محمد انسان بقال، ده يستدل يقول مالك على نحو الاطلاق لو مو مالك. ها؟ والمالك يحق له ان يتصرف في ملكه كيف ما يشاء لو لا يحق له. خب هسه خلوا هذا البحث، خلوا هذا البحث، باعتبار انه الاخوه اللي ده يشكلون مو حاضرين علم الكلام، والا لو حاضرين علم الكلام شوفون الطلب اللي حاضرين حتى علم الكلام ما عنده اي مشكله في المساله، لأنه التفكير تفكير معتزلي، فلهذا يفكرون مصلحة وحكمة، بل من يفكرون مصلحة وحكمة وحسن قبح عقلي، هذا التفكير تفكير معتزلي، ونحن بيناه بالبرهان في علم الكلام. الآن ما أريد أدخل، وسيد العلامة مو معتزلي، سيد العلامة إمامي، وتفكير الإمامية غير تفكير المعتزلة وغير تفكير الأشعرية. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.